بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نقضي درس اليوم بإذن الله عز وجل مع آيات سورة العنكبوت لنتابع فيها التعليق المستمر على السورة، ونقضي ذلك مع الآيات من الخامسة وإلى السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه هي الآيات، وتكلمنا عن الرجاء في الدرس الماضي والذي قبله لأهميته، وتكلمنا أو ذكرنا شيئا عن الشوق إلى الله عز وجل، ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن نمر عليه سريعا كما سنمر على بعض آيات هذه السورة مرورا سريعا لوضوح معناها عند العام عند الناس. أما هذا الأمر فقد جل ودق، بل استشكل واستصعب على أكثر المسلمين اليوم، وهذا هو الأمر، ولذلك لا نمر عليه مرورا سريعا، وإنما سنتوقف الآن عند هذه المعاني، من كان يرجو لقاء الله، حتى نتكلم عن الإلهيات بوضوح. نحن نعلم أن هذه الأمة الآن يعني تشبهت بكثير جدا من الأمم السابقة في الأقوال والأعمال والأحوال، ما من شيء قصه الله علينا عز وجل في القرآن في الأمم الغابرة وفي الأمم الظالمة إلا وتجد في الأمة شيئا من ذلك اليوم. فهو أمر عجيب وأمر جلل. الأمة في معظمها أصبحت سماعة للكذب، أكالة للسحت، هاتان صفتان ذمهما الله عز وجل في السابقين في بني إسرائيل، سماعون للكذب أكالون للسحت، فأبدانهم تغتذي بالرشاوي والحرام والسرقات والمال السحت الذي عاقبه أن يسفتهم الله بعذاب الذي عاقبة هذا أن يسحتهم الله بعذاب. فالحرام يسمى السحت بهذا الاعتبار لأنه يتسبب في أن يسحتهم الله بعذاب إن لم يعفو عنهم أو إن لم يتوبوا. وقلوبهم تغتذي على الكذب، أبدانهم تغتذي على المحرمات، وقلوبهم تغتذي على الكذب، سماعة للكذب. ألا ترى إلى جمهور المصلين اليوم لا يبدأ يومه بورد القرآن ولا بحفظ حديث أو دراسة معنى من معاني الرسول عليه الصلاة والسلام أو السيرة العطرة، وإنما يبدأ يومه بقراءة الجرائد والمجلات العلمانية في معظمها وفي غالبها ويتأثر بذلك. تستطيع هذه الجرائد والمجلات وتستطيع معاول الهدم الأساسية الإعلام والتعليم والثقافة أن تضيع الرجل تماما، أن تغويه وهو يطيع، فصار مستخفا. هذه عامة الناس، أكثر الناس اليوم بهذا الوصف. شعوب العالم الإسلامي في معظمها شعوب مستخفة تطيع من يغويها، سماعون للمنافقين، سماعون للعلمانيين، سماعون للكاذبين، سماعون للكذب. تروج عليهم بضاعة الداعرين العاهرين، تروج عليهم كل بضائع الباطل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وحال الأمة ينبئك عن شيء من هذا. كانت الأمة في نعمة عظيمة، كانت الأمة في نعمة الإسلام، تحكم بشرع الإسلام، تجاهد في سبيل الإسلام لله عز وجل، تخلص النية والقصد لله، تنيب إلى الله، تستمتع بذكر الله، تطمئن القلوب منها بذكر الله عز وجل، تتأله لله. أمة موحدة فعلا علمت معنى لا إله إلا الله. كانت الأمة كذلك تنعم بنعمة الإسلام، فلما أعرضت وابتعدت وصارت تسمع للكذب وتأكل السحت، فغير الله النعمة وحرم الأمة في الغالب من شريعة الإسلام، وحرم الأمة في الغالب من الأمراء الصادقين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، وحرمها أيضا من العلماء الصادقين الراسخين إلا قليلا، لأن هذه الأمة مميزة كما سنرى بإذن الله. لا بد أن يظل الحق فيها ثابتا مدعوا إليه. هذه سنة من سنن الله، ليس كما فعل مع بني إسرائيل. فغير الله النعمة فأذن أن تحكم الأمة في معظمها بشرائع الطواغيت، وأذن أن يتسلط على الأمة علماء منافقون أو علماء يريدون دنيا، علماء يبحثون عن حظوظ أنفسهم، يحفظون النصوص ولكن النصوص تخرج من ألسنتهم ولم تمر على قلوبهم، وتظهر منهم المواقف تلو المواقف، ومع ذلك الأمة في غالبها لا تزال تسمع لهم. يقول قال الشيخ فلان ماذا نفعل؟ نقول له لا، كلا وألف كلا، إنك سماع للكذب وقد تكون أيضا أكالا للسحت. فتلك هي السمة العامة الآن للأمة المهزومة المقهورة تحت نعال الكافرين والملحدين والداعرين والعاهرين والمنافقين والعلمانيين في الشرق والغرب في الداخل والخارج. وهذه سنة الله عز وجل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله لا يخفى عليه شيء، وأن الله سميع عليم، يسمع كل شيء ويعلم كل شيء ويعلم سر كل شيء ويعلم غاية كل شيء، فليس غافلا عما يعمل الظالمون وليس غافلا عما تعملون، سميع عليم. وانتبهوا إلى هذين الاسمين لله عز وجل، سميع عليم، ذلك بأن الله سنة ربانية لم يكن مغيرا، يعني نعمة الإسلام التي كانت تنعم بها الأمة أنعمها على قوم حتى تبدأ الأمة بالشر، والأمة بدأت بالشر، كيف بإعطاء الأذن للمنافقين الكاذبين بعد أن أركسهم الله وأظهر أحوالهم وسرائرهم وبواطنهم للأمة، أركسهم بما كسبوا وأظهر أحوالهم لجميع الناس، ومع ذلك الناس لأنهم سماعون للكذب لا يزالون يسمعون لهؤلاء، مع أن دعوة هؤلاء إن قالوا قال الله قال رسوله بطريقتهم هذه لا تؤثر في الناس، فإذا جاءوا للشكوى باتهام الطائفة القائمة على الحق المنصورة، وهذه سنة الله أيضا، لا تزال طائفة الأمة قائمين على الحق، لا يضر من خالفهم لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء العلماء الذين يحفظون من العلوم ولكنهم يريدون دنيا، وعندهم من النفاق العملي ما عندهم، وبعضهم عندهم صار عندهم من النفاق العقدي، والعياذ بالله، لما تضخم نفاق العمل عنده وصل به إلى نفاق عقدي، وهو لا يزال لأنه لا يأخذ دنيا إلا بهذا الدين، فيظهر الناس، ولكن الله يفضحهم في الدنيا قبل أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد. فهذه سنة ربني غير الله بالأمة. ذكر قبل هذه الآية في سورة أنفال كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. وبعدها قال كذاب مرة ثانية، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. فالأمر إذن الذي وقعت في الأمة ابتعاد عن الإسلام الحق، والناس في ريب من أمورهم، وبرنامج مسبير وغيره 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 كله شغال. لماذا يتأثر الناس بهذه الأشرطة، بهؤلاء الدعاة الذين هم على الحق، الذين يدعون إلى الله عز وجل، الذين يريدون الله واليوم الآخر، الذين يتأثرون بالنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، يسألون؟ فالإجابة واضحة، أنكم منافقون، أن هؤلاء منافقون، فكلامكم خرج على ألسنتكم ولم يخرج من قلوبكم، فلم يصل إلى قلوب أحد إلا إلى قلوب أمثالكم، لتزداد حجة الله عليهم وعليكم. فالأمة في غالبها غيرت ما بأنفسها، فغير الله نعمتها وسحب منهم الحكم بشرعه، وصاروا يقهرون ويذلون، فصارت الأمة في الغالب سماعة للكذب أكالة للسحت، وصارت مستخفة. الله حذرنا من الاستماع للمنافقين، بل حذرنا من النظر في وجوههم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. هل الشعب يحذرهم؟ إن الشعب لم يحذرهم، لأن الشعوب في غالبيتها صارت سماعة للكذب أكالة للسحت. الله لا يظلم مثقال ذرة، جل جلال الله في علاه. فهذه السنن الربانية العاملة في الأمة الآن يعني أشياء تدمي القلوب، فلا يعاب على الله عز وجل، حاشا لله، وإنما يعاب على الأمة لأنها غيرت ما بأنفسها، فغير الله بها وغير بالنعمة، وصرنا نقهر ونذل في الداخل والخارج، وحرمنا أن تحكم فينا شريعته وأن يحكم فينا وحيه إلا ما رحم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الأمة تغيرت، وأول هذا التغيير أن الأمة أهملت دراسة التوحيد، والله فرض علينا دراسة التوحيد. يا مسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين المؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شاهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم. فهذا هو العلم بالتوحيد، فرض علينا أن نتعلم التوحيد، فرض عليك أن تعي ما تقول يا أولي الألباب، ألا تعون ما تقولون؟ ما معنى إله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى رب الناس ملك الناس إله الناس؟ ما معنى إنما إلهكم الله؟ ما معنى إن ربكم الله؟ ما معنى ذلكم الله ربكم؟ وهكذا ما هذه المعاني؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما معنى هذا يا أمة التوحيد؟ لقد صرنا في الأذلين إلا ما رحم الله عز وجل. لقد صرنا نهان ونذل ونقهر حتى في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأننا غيرنا ما بأنفسنا إلى الشر إلى السيء، فغير الله بنا إلى الأسوأ وحرمنا نعمة الإسلام إلا ما رحم الله عز وجل، بداية بتغيير الشريعة. ومن هنا تطاول كل قذر خبيث نجس كما يحل له، وقامت معاون الهدم تهدم كما يحل لها بحراسة الأبطال المغاوير. صار الأمر كما رأيتم، هذه عقوبات ربانية لم تخفى على الله عز وجل. فالله سميع عليم. وراجعوا موارد هذين الاسمين في القرآن، سميع عليم، لتروا العجب. ولنا معهما ذكر في هذه الآية الخامسة، والله سميع عليم. والله هو السميع العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. إذن على الأمة أن تعود، وبداية العودة أن تدرس التوحيد، وهو سهل ميسور. وسأقدم لك شيئا من ذلك اليوم بمناسبة رجاء لقاء الله عز وجل، وإن كنت قد تعمدت ذكر شيء منه في الدرس الماضي، وتعمدت ذكر التفريق بين رجاء لقاء الرب وبين رجاء لقاء الله، فهذا شيء وهذا شيء، وسنرى من ذلك شيئا بإذن الله عز وجل اليوم، حتى نتوب إلى الله وحتى نعود إلى رشدنا. ومنك يا ربنا وحدك التوفيق والهدى. فالأمة الآن مستخفة في غالبها. المستخف هو الذي يطيع من يغويه، تطيع من يقودها إلى النار، تطيع من يقودها إلى الإرجاء. والإرجاء هو الذي أضاع بالأمة وجعلنا في الأذلين هكذا إلا ما رحم الله عز وجل. الإرجاء الملعون الذي أخرج الأعمال من دائرة الإيمان، فصار الرجل يفعل كل نواقض الإسلام ويعلن للناس إسلامه لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصار يسب الله ويسب رسوله ويسب آياته ويقول أنا مسلم وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما هذا إبداع فني. وهكذا صارت الأمة، قدر الله لها شيئا من ذلك. والفتنة الأصلية الأساسية إنما تكون أصلا في العلماء والأمراء. وتعلمون المشاهير اليوم الذين يأخذون آذان الناس، وليس شيئا عجيبا، الناس تعطي آذانها وأبصارها لهذه المعاول الهدم هذه في الإعلام والتعليم والثقافة. سماعون للكذب، أكالون للسحت، الجرائد تشكل وجدان المسلمين. الله قال هم العدو فاحذرهم، حذرنا أن نسمع للمنافقين. وقد أركسهم الله بما كسبوا، كشفهم للكل في مواقف معلومة. انت بتعرض يعني كما يقال بتطمش على حسابك انت، كله على حسابك انت. هذه المواقف ستسأل عنها يوم القيامة. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. الم تعلم انزال هذه المعاني على الواقع الان في التعليم والاعلام والثقافة وفي غير ذلك؟ جيوش مجيشة رهيبة كلها تدعو الى الكذب، والشعوب في معظمها سماعة للكذب، اكالة للسحت، مستخفة، تطيع من يغويها من العلماء والامراء، وتتبع الارجاء، بل تستغل هذا الارجاء في التغطية حتى لا يعني لا يؤلم الانسان ضميره. انا صح ولا غلط؟ والارجاء يقول له انت تمام، انك تقول لا اله الا الله محمد رسول الله فقضي الامر، وربك رب قلوب، يا بختنا بالنبي عليه السلام، وانتهت المسألة، هي مسألة كلمات. فيغطي على كل ما هو عليه من الشر. هل المسلمون الآن ينتمون للإسلام؟ لما كان المسلمون ينتمون للإسلام كنت تجدهم على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، لأن انتماءهم إلى جهة واحدة. القبيلة تجد تعصبا للقبيلة، وتجد عزة عند الرجل وأنفة وإباء للضيم وللذل وللقهر، يموت أهون عليه من هذا. وتجد شيئا من ذلك في الصعيد، بقايا بعد ما فعلت معاول الهدم مفعولها الرهيب، لما لسه في بقايا. تجد انسانا متعصبا جدا لعائلته، يغضب لها ويحمى لها، ويكون رجلا ويأبى الكلمة السيئة ويأبى العار ويعطي دمه لتعصبه الشديد لعاداته وتقاليد آبائه. فهكذا القبائل والشعوب. فلما جاء الإسلام نسفت كل هذه التعصبات وأزاح كل هذه الولاءات والانتماءات، وجعل بدلا منها تعصبا وانتماء وولاء واحدا هو لهذا الدين، هو لهذا الدين. فكان المسلمون يتعصبون لهذا الدين، باعوا رقابهم أنفسهم وأموالهم لله وربح بيعهم، عصبية رهيبة جدا لهذا الدين. إن الموحدين من عمالقة عمالقة العالمين، من الصحابة المكرمين رضي الله عنهم أجمعين، من المهاجرين الذين ذاقوا العذاب والفتن الشديدة في مكة المكرمة. هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعود أحدهم أن يشتم ويسكت، ما تعود أحدهم أن يسب في عائلته أو في شرفه أو في شيء ثم يستطيع أن يسكت وأن يكبت نفسه. كانت تعصباتهم كما تعلمون وتعلمون حرب داحس والغبراء، فرسان يتسابقان فيسبق واحد هما الآخر، فتقوم حروب تستمر أزمانا طويلة تحرق الأخضر واليابس. هو حرب داحس والغبراء للتعصبات القبلية، الإسلام أزاح ذلك وجعل التعصب للإسلام وحده. فلما درس العمالقة التوحيد وفهموه من إمام التوحيد صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة واضحة تماما عند الناس. لقد أنزل الله قوله: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكفوا أيديهم بالفعل. كان الواحد يشتم ويهان ولكنه يلتزم ولا يرفع السلاح، وأكثرهم يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع السلاح، ومنهم العملاق الفاروق عمر، وهم أقوياء جدا وعندهم إباء للضيم وعندهم عزة ونخوة رهيبة. هكذا كانت تربيتهم في الجاهلية. فها هو الإسلام أزال تعصباتهم وانتماءاتهم وولاءاتهم كلها وجعلها لاتجاه واحد، وجه الوجه إلى اتجاه واحد، وجه الوجه في كل منهم إلى اتجاه يغذي قلوبهم بالسكينة والطمأنينة، فوجدوا نتيجته فأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان كف اليد فعلا، كفوا أيديكم، استطاعوا أن يقهروا أنفسهم وأن يتابعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن فلما غيروا ما بأنفسهم، غير الله ما بنعمته بعد أن أنعم بها عليهم، فصارت عصباتهم وانتماءاتهم يا ليتها حتى للوطنية. لكنت تجد وقفة من الناس جامعة ضد أي خطر، وإنما صارت العصبات للمال، فيتعصب الرجل ضد أخيه وضد قومه وضد بلده من أجل المال، وصارت العصبات من أجل النساء وهكذا. لكن الإسلام يجعل تعصبك له وولاءك له وانتماءك له، وعندئذ لا يمكن لأحد أن يستخفك أبدا، لا يمكن لمخلوق لا من الأمراء ولا من العلماء أن يستخفك، لأنك رجل ذو عزة ذو إباء للضيم ذو نخوة ذو مروءة ذو رجولة، هكذا رباك الإسلام. فلا تجعل تعصبك إلا للإسلام. فلو قال لك رجل كلمة فإنك ترجعها إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة، فإن وجدتها كذلك رضخت وسكت وقلت سمعنا وأطعنا، لأن انتماءك للإسلام. أما الآن فالكلام يأتي مخالفا للدين ومخالفا للإسلام بهدف تدمير الإسلام بمعاول الهدم، والناس سماعون للكذب أكالون للسحت، الله حذرنا من السماع إليهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وحذرنا من النظر إليهم ومد العين إليهم وإلى أجسامهم ونعومة ملمسهم وإلى ما يمتلكونه بنفاقهم، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، ثم حذرنا فقال هم العدو فاحذرهم. هم كأنهم خشب مسند، هذه قلوبهم، فأقوالهم حذرنا الله منها فلا نسمعها، ومناظرهم حذرنا الله من النظر إليهم من مد العين إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وقلوبهم ليس فيها شيء، كأنهم خشب مسندة. يا الله، يبقى ادي لسانه وادي شكله وهيئته وسمته وادي قلبه، قلبه ايه؟ كأنهم خشب مسندة. هؤلاء يشكون الى الناس ان الناس استمعوا الى هذه الطائفة على الحق منصورة وتركوهم. ان الناس تركوكم يا منافقين لان قلوبكم ينطبق عليها قول الحق عز وجل كأنهم خشب مسندة. ان قول الله ينطبق عليكم فلا حول ولا قوة الا بالله. الامة في معظمها الان سماعة للكذب، اكالة للسحت، مستخفة، تطيع من يغويها من العلماء زعموا ومن الامراء، هكذا فرضوا على الناس، شيء عجيب. وهذا بمكر الله عز وجل، بمكر من الله. ولذلك لما ذكر ذي الاية في سورة الامثال قال قبلها كذاب آل فرعون وقال بعدها كذاب آل فرعون، وما الذي فعل الله بآل فرعون؟ يا سلام، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالأمة الآن تضرب وتهان في كل مكان. طب والموحدون ما ذنبهم؟ من قال لك إنه ذنب؟ إن من أكبر نعمة الله على الموحدين، على الفئة الممتازة، على الطائفة المنصورة على الحق بإذن الله حتى تلقى الله، وأجل الله آت. فهذه الطائفة المنصورة ترجو لقاء الله، متشوقة إلى الله، تحب الله عز وجل، فهي تريد أن تستصحب معها أعمالا للقاء الله. فمن أعظم نعم الله على الموحدين في الأمة الآن وعلى الطائفة اللي على الحق منصورة الآن، من أعظم نعم الله هي هذا التسليط لشياطين الإنس والجن في الشرق والغرب وفي الداخل وداخل بلاد المسلمين على الموحدين. وإن كنا نسأل الله العافية، لكن لما خلق الله هذه وقدر هذه الأقدار فصبر الموحدون وثبت الموحدون على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ثبتوا وكانوا على يقين وزهدوا في الدنيا حتى لقوا ربهم، عندئذ نالوا اعظم المنة والفضل من الله. هذا هو الامر. اما تقول الموحدين والجماعة الطيبين ذنبهم ايه؟ لا، ده انت اللي تجهل، وانما خلق الشيطان نعمة من الله على الموحدين، خلق شياطين الانس نعمة من الله على الموحدين، خلق المنافقين والتمكين لهم للاستدراج نعمة من الله على الموحدين. الطائفة المنصورة الداعية الى الحق، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هؤلاء الناس هم جند الله الغالبون، وهم من حزب الله المفلحين، وهم من اولياء الله المتقين. هؤلاء منصورون بنعمة الله عليك، فبنعمة الله على الموحدين الثابتين هذه الأقدار التي نراها حتى تصبر عليها فترتفع درجاتك عند الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ربه، يعني هذه المقدمة التي طالت أحزان وشجون يستشعرها الإنسان في الواقع البئيس الأسود الحادث الآن، فأذكر بسنة الله ربانية كما بينت، وأذكر بنعمة الله على الموحدين الثابتين. هذا يعني أمر لا بد من بيانه ولا بد أن يستشعره المسلم. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يعذب أمته أو ألا يأخذ أمته بسلة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيجتاحهم أو يستبيح بيضتهم. سأله هاتين الاثنتين فأعطاهما الله إياه. فالأمة لن تستباح ولن تجساح، وإن ضرب أكثرهم هنا وهناك لكن الأمة لا تزال باقية، ولكن القرآن لا يزال باقيا والسنة لا تزال محفوظة. إن نحن نزلنا الذكر أي القرآن والسنة وإن له لحافظون. فيعني فالأمة لم تجسح إلى الآن ولم تستبح بيضتها بفضل الله، ولن يحدث إلى يوم الدين. ليه؟ الطائفة المنصورة قائمة في كل مكان في الأرض، تجد شيئا من هذه الطائفة يدعون إلى الله بالدين الحق بالدليل، لأن المؤمن سماع للحق. وما الحق إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف. بحق السلف، بالفهم، بالاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هاتين فأعطاهما الله إياه فعلا. فمهما حدث فلن تستباح بيضة الأمة ولن تجساح الأمة كما كان يحدث مع بني إسرائيل. عشان نفهم يعني الاجتياح يعني إيه، واستباحة البيضة يعني إيه. حدث مع بني إسرائيل ولسه موجودين، لما حدث معهم لماذا؟ كيف حدث؟ كان يحدث القهر من غيرهم عليهم فلا يبقى لهم دين. عشان تفهم بقى الاجتياح يعني ايه، دين قائم منصور، هو ده الاجتياح، هو ده استباحة البيضة. فلا يبقى لهم دين قائم منصور، ومن بقي منهم من بني إسرائيل ظل مقهورا تحت حكم غيرهم. اما هذه الأمة فلا تزال فيها الطائفة التي تصدع بالحق، ولا تزال الآذان صماقة لهذا الحق تسمع وتصيخ لهذا الحق، لا تزال الآذان صاغية لهذا الحق برحمة الله عز وجل. هذا هو الدعاء. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالثالثة وأن لا يجعل بأسهم بينهم، يعني وأن لا يسلط بعضهم على بعض، فمنعه الله هذه. ما هذا البأس الذي بيننا وبين بعض الذي هو داخل المسلمين؟ هو نوعان كما يقول شيخ الاسلام. البأس الاول الفتنة، ودي سورة بقى الابتلاءات والمحن والفتن، اللي هي سورة سر الخلق والامر، سورة العنكبوت التي نحن بصددها. والفتنة خصوصا في الصراع بين الحق والباطل، وبين اهل الحق واهل الباطل، بين الذين هربوا من العذاب المترتب على الاستمساك بالحق والوقوف مع الحق ونصرة الحق الى مسالمة شياطين الانس والجن. هربوا من هذا الى هذا، فما مثلهم الا كمن اكل الحلوى المسمومة، اكل بسبوسة ولكنها ملأى بالسموم. فهم هربوا من اي شيء الى اي شيء، فده جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهرب من الحق ومن نصر الحق الى اي شيء. اما الموحدون فقبلوا بالمواجهة وقبلوا بالثبات على الإسلام، ولو حدث لهم ما حدث إنهم كالسحرة، كسحرة فرعون لما أسلموا وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هم يرجون لقاء الله، هم يتشوقون إلى الله، فقالوا يا فرعون نحن على الحق وتبين لنا الحق، ماذا ننتظر؟ فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ماذا تفعل؟ تقطع أيدينا وأرجلنا من خلاف وتصلبنا في جذوع النخل وتزعم أنك أشد وأقوى؟ كلا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انت هتعمل فينا ايه؟ انما تريد تقتلنا لنلقى ربنا، وهذا هو المنى، هذا هو الهدف. اعظم نعمة ان تعود الى اصلك، واصلك الله عز وجل. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، الله نفخ فيك من روحه، فالله هو اصلك، لقاء الله هو اصلك، التأله لله هو اصلك، هذا هو الاصل الاصيل يا عباد الله. وهذا هو الذي سنبينه ان شاء الله. والروح مخلوقة، خلق من خلق الله، سواء الروح اللي بتحيا بها البدن او الروح اللي بتحيا بها الروح اللي بتحيا بها القلوب، هو الوحي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، او الملك الموكل بهذا وهو الروح الامين، او النصر من الله وايدهم بروح منه. فكل هذا من خلق الله عز وجل. فأصلك هو الله، أصلك هو مجاورة الله، أصلك هو لقاء الله، أصلك هو أن تنقلب إلى الله عز وجل. هذا هو الأصل أيها الناس. فلماذا نفر؟ نفر من أي شيء؟ من عذاب البشر إلى عذاب الله، بل عذاب البشر نتحمله وعذاب البشر نتحمله، ولا نتحمل ولا نطيق عذاب الله. فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. يبقى البأس الذي يكون الفتن، ده النوع الأول من البأس التي ترد على الأمة. وعند الفتن القلوب لا تعرف الحق ولا تريده. أنا حبيبة، كنت حبيبي وإحنا إخوة وكل حاجة وفعلا كويسين. أول ما تأتي الفتنة، القلب عندما يتعرض للفتنة إن لم يثبته الله عز وجل، إن لم يعصمه الله عز وجل، يحصل إيه؟ أروح شتمك وتروح شتمني، على طول تسيء بي الظن وأسيك وأسيء بك الظن، فتتعرض لغم لأن الأذى جاءك من حبيبك، فتتشيء طبعا. ما هو ده، ما هو ده البأس، ذيق بعضهم بأس بعض. ما هو ده، هذا هو البأس بالنوع الأول، بالمعنى الأول للفتنة التي تأتي وترد ولا بد منها. أحسب الناس أن يتوقعوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون. وهذه الفتنة إذا تعرضت للقلوب وظهرت القلوب، فإن القلوب ساعة الفتن لا تعرف الحق ولا تقصده إلا من عصم الله ورحم الله عز وجل. أما البأس بالنوع الثاني فهو تسليط أهل الباطل منهم، يعني من المسلمين، على أهل الحق منهم، كما يفعل تفعل الطائف والجماعات كما تعلمون وكما هو واقع اليوم. بأس بينهم يصار. أما تسليط العلمانيين، لا ده مش منهم، ده مش بأس بينهم، لا ده الموضوع تاني، ده كتسليط بقى الكفار في الشرق والغرب، ده موضوع آخر. لما هنا ده تسليط بيننا، أن يتسلط أهل الباطل منا على أهل الحق منا، ويحدث البغي. والبغي هو مجاوزة الحد نتيجة لتضييع الحق والتفريط فيه. انت بتهاجمني ليه؟ مش تنقص الحق اولا، مش تسمع مني اولا، ان معي حقا ومعك حق، فلماذا تعجلت واسرعت بالتهجم علي وبان تذيقني بأسك؟ لماذا؟ لانك فرطت في الحق وضيعته فلم تسمع. يا الله، هذا هو الذي حدث، خلي بالك. والنوع الثاني البغي الحسد بقى والعدوان والظلم، هو ده اللي حاصل في الأمة الآن. فلا هي تحققت مما عند الخصم في الأمة، ولا هي كفت أيديها عنه فتعجلت بالهجوم. أهو ده البأس اللي بيننا. يبقى البأس الذي يذيقهم، يذيق بعضهم بأس بعض، نوعان كما بينت. الموحد كسبان في جميع الحالات. بس الموحد مين؟ هتعرف حالا ان توحيدك ده مدخول ومغشوش ومشكوك فيه، ستعلم حالا ان شاء الله. الموحد الصادق هو اللي كسبان في الطلعة وفي النزلة، امره كله خير، وليس ذلك الا الموحد الصادق للمؤمن كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه عندما يتعرض للبأس من الداخل الذي جاءه من اناس مسلمين ومن الطوائف بعضها مع بعض، هو يصبر على ذلك ويتحمل اذاهم في الله، يرجو بذلك نصرة الله ورحمة الله وهداية الله له ولهم. ففي هذه الحالة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذي يتقي الله ويصبر على هذا أجره يرتفع، درجاته تعلو وترتفع برحمة الله عز وجل. يبقى دائما الموحد كسبان كسبان. يتسلط الأهل الباطل، هو فهم الكلام ده، قل أيوه، جاءت الفتن، جاء البأس من المسلمين، جاء البأس بيننا، إذا علي أن أتحمل الأذى، إذا علي أن أنصر الحق وأن أصبره، إذا علي أن أتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التقوى هي متابعة الأمر والنهي. ها هو ده، هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي عليه العمل يا عباد الله. فلا إله إلا الله. إذا الصبر والثبات وتأخذ الأجر من الله عز وجل. هذا مختصر عن واقع الأمة الآن، شعوب مستخفة من الأمراء والعلماء على النحو الذي بينته، شعوب سماعة للكذب أكال للسحت إلا ما رحم الله عز وجل، يعني أكثر الناس، الذي أريد أن أقوله أن أكثر الناس كذلك، مستخف سماعة للكذب، يضيع وقته في الجرائد، ولا يفتح المصحف ولو مرة، ولا يقرأ ولو صفحة، ف فلا حول ولا قوة إلا بالله، فيتشكل وجدانه وأحاسيسه بما يقرأه، ويدخل على الشبهات وعلى الأكاذيب دون علم دون يقين، دون علم ويقين يدفع بهذه الشبهات، فتستقر الشبهات في قلوب الناس فتحدث ريبا عندهم. هو ده اللي شغال في الجرائد وعمل يفتح ويتشكل بما يقرأه وما يراه من الصور وتؤثر فيه، وما عنده من علم وما عنده من يقين، فتفاجأ بهذه الشبهات قد استقرت فأحدثت ريبا، فيويله هل يموت على الإسلام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء عجب، هذا وقع الأمة. تقول له أنا رايح فين؟ أنت رايح فين؟ أنت في أيام الفتن، أنت في أيام الفتن. الصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر مع الاستعانة بالله عز وجل. نعود الموضوع الذي أعددناه، طالت هذه المقدمة لأن الأحزان طويلة طويلة، وقد يحاط بالناس. وعندئذ اذكر هذه الآية 53 من سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يبهم السبب، حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني حتى الطائفة المنصورة هي مستمرة. لكن لو قرنت منها ومن كنت تفهم منه أو من المساجد العامرة فيها دعوة الحق، لو أنك حرمت من ذلك فتذكر ما قلته لك اليوم، استعن بالله ولا تعجز، واطلب العلم واطلب الحق واذهب، عليك بالزهد، لن تحقق الإخلاص إلا بعد زهدك، اعلم هذا يقينا. ولا يكون الزهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف العمالقة. يبقى عايز تبقى مخلص، رجاؤك لله وحده، حبك لله وحده، خوفك من الله وحده اللي هو الخوف المطلق والرجاء المطلق والحب المطلق، عايز تبقى كذلك للإخلاص، يعني عايز تحقق الإخلاص بالزهد. كيف تطمع في الإخلاص يا عبد الله وأنت تنظر إلى ثناء الناس ومدح الناس؟ كيف ترجو أن تكون مخلصا عند الله عز وجل وأنت تطمع في المال في أيدي الناس، أو في الهدايا من الناس، أو في ثناء الناس عليك؟ كيف كيف كيف؟ فالإخلاص لا يكون إلا بعد الزهد في هذه الدنيا الدنيا النتنة العفنة. فهو عبادة، ويدخل في التأله، ويدخل تابعا لمحبة الله عز وجل، لا مناد لا ليس ندا لها وليس مشاقا لها، وإنما محبة تكون تابعة لمحبة الله عز وجل. إذن ما هو الموضوع؟ من كان يرجو لقاء الله في الظروف الصعبة دي، من كان يرجو لقاء الله؟ تكلمنا عن الرجاء، استبشار بجود الله وكرم الله. أولا هناك ثلاثة أمور تحرك القلوب إلى الله. احنا قلوبنا ابتعدت جدا عن الله، ستعلم. طب فكيف نحركها لله؟ نعمل ايه يعني؟ هما ثلاث امور اساسية تحرك القلوب الى الله. ايه هما دول؟ المحبة، الرجاء، الخوف. هي الثلاثة دي، المحبة، الرجاء، الخوف، هذه هي الثلاثة. فاما المحبة فما الذي يثيرها في قلبك؟ محبة الله عز وجل ليست كمحبة الولد والزوجة والمال والعشيرة وشلة الأنس أو محبة النفس، لا 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 لا، محبة مطلقة بحيث ما يتفضلش مثقال ذرة من محبة لغيره. أهو دي المحبة عندك دي، شوف بقى أنت فين. هو ده لا إله إلا الله، لا محبوب لذاته إلا الله، ما في حاجة اسمها تحب حد غير ربنا أبدا إلا أن تحبه لله، وده مش حاصل. طب ما هي الأمة بتتضرب عليه بالنعالة، طب ما هو ده السبب والنتيجة. طب إيه الحل؟ ما لازم نوصل لأن تكون المحبة لله وحده. هي إزاي دي؟ بحاجتين. أولا ذكر الله ذكرا حقيقيا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ذكرا حقيقيا. طبعا الناس يتصورون ان ذكر الله يعني ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا ليس ذكرا، ده ازعاج للاعضاء بس. ده يبين انت حالتك ايه، حالتنا كرب. وده ذكر، ذكر الله يعني ذكر اسمائه وصفاته بالانفعال بها والتأثر بها. يتشكل الوجدان مش بالجرائد ومعاول الهدم، بذكر الله الملك الحق. عايز مثال؟ مثال، عندما تصاب بقلق خوف مقلق، مصيبة مزعجة، وخلاص يعني فؤادك صار هواء او صار فارغا، مش حاجة من شيء من هول الصدمة، عندئذ بتعمل ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. طب يعني ايه دعوا الله مخلصين له الدين؟ هو ده الذكر الحقيقي. يقول لك الدعوة طالعة من القلب، اهو ده الذكر يا رب، اهو ده، هو ده الذكر، هو ده المطلوب، هو ده الضراعة، امال هي دي، هو ده الذكر، هو ده زي الضرع الذي تحليله فينزل اللبن السائغ للشاربين. فكذلك هذا الذكر هو الذي يستنطر رحمة الله عز وجل وتشعر بطعم اللبن. ما هي دي الفطرة، مش هي دي الفطرة؟ تشعر بطعم اللبن في روحك في قلبك. الناس يجهلون هذا، هو ده بقى معترك النزال بيننا وبين القوم. النقطة دي الناس يتصورون لذة في البدن، في المعدة وفي الرئة وفي الجلد والملمس والعين والسمع والشم وما إلى ذلك والفم والطعم. لا 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 لا، هذه لذة أبدان فقط للتقريب. أما اللذة الحقيقية وليس لها نظير تقاس به والله، وإنما هي يعني تقاس بلذات الأبدان من بعض الوجوه. اللذة اللي هي إيه؟ اللي بتجيبها الضراعة، عندما تصاب بخوف مقلق أو مصيبة مزعجة أو شيء صعب شديد عليك، ثم تهرب إلى مناجاة الله، إلى خلوة، تغلق الغرفة وتظل تبكي وتضرع لله وتقول يا رب، وتكلم الله يعني كأنك كده تناجيه، حتى باللغة البلدي، باللغة اللي انت فاهمها المتأثر بها للأسف، تبص تلاقي اللذة عارمة 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 لا توصف أبدا. بكلك من اللذة دي؟ لأن الروح ابتدت تاكل، انت مجوعها أو الروح بتاعتك دي، وابتدت تتغذى غذاء حقيقيا. هذا الغذاء هو ذكر الله بالاسلوب ده، بالطريقة دي. انما ذكر الله بطريقتنا سب 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 سب، هتقابلني وقابلك وهتعرف امام الله ان الكلام ده لم يكن ذكرا، بل كان مجرد ازعاج للاعضاء. فانا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مثال اخر، عندما تذكر الحكيم عز وجل والحكم. طيب ما الحكيم كتير قوي، حكيم العليم والعليم الحكيم كتير، العزيز الحكيم كتير قوي في القرآن، وتواب حكيم. انما عندما تذكر الحكيم تتأثر، تجد محبة لله في قلبك. ما احنا بنقول بحادث القلوب الى الله ثلاث، المحبة الخوف الرجاء. طب بنبدأ بالمحبة، نعمل المحبة في القلب، اجيبها منين دي؟ بقول لك بامرين. ايه هما الامرين دول؟ ذكر الله بالطريقة اللي بشرح، التانية حتى لا ننسى مطالعة آلاء الله ونعمة الله. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وما بكم من نعمة فمن الله، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهكذا النعمة بقى، الصحة، تجين، الماء، الطعام، العيال، الزوجة، المسكن، استقرار الارض، السحب، تسخير الماء في السماء في الارض، النعم بقى، القرار اللي انت فيه ده، دي تخليك تحب ربك، بس مطالعة حقيقية. مش العلامة كل من ربنا، ما هو من ايه وانت قلبك مشغول، انت حجيب الفلوس منين والراجل ده مشغول عنك مفيش فلوس، كأن الله ليس له دور فيها. فلا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. يبقى هما امران يثيران المحبة لله في قلبك، فيتحرك قلبك الى الله، وهذا هو المطلوب، ذكر الله. وضربت لك مثالا ذكر بأزاد، ثم ولذلك الامر يأتي كثيرا جدا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذاكر الله كثيرا، والذاكرات اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. ما هو ذكر الله؟ الذكر اللي طالع من القلب كما بينت. بقول مثال اخر، انت تذكر الحكيم ماشي، ناخد مثال صغير كده على الحكيم في مسألة الذبح، وانا يعني بسطتها في درس الاثنين الماضي. مسألة الذبح، هم يعيبون على المسلمين والاسلام القسوة الشديدة في ذبح الحيوان، ويصفوننا بغلة القلب، والعياذ بالله من هذا الوصف. لماذا؟ لانه الذبح، تذبح الحيوان والحيوان يتشنج يرفص يعني، وما فيش رحمة عندك يا اخي، انت ايه قلبك من ايه؟ ماسك بالسكين كده ونازل ذبح برقبة حيوان، هل عمال يصرخ وعمال يرفص؟ ده المسلمين دول قساة، غلاظ الأكباد هكذا يصفوننا. طب من أمر بالذبح؟ الرحمن الرحيم بهذا الأسلوب عند الجزء الأمامي من الرقبة، تبدأ بقطع العروق الأمامية من الرقبة وما تقطعش العظم بتاع الرقبة، تسيبه زي ما هو، ده الذبح الإسلامي ده. من أمر بهذا؟ الله. هل أنت أرحم من الله وأحكم من الله؟ لكنهم كفار. طيب تعال بقى نشوف حكمة الله عز وجل في مسألة الذبح دي. ويسأل الرجل العالم المتخصص في هذا، يقال هل يشعر الحيوان بالآلام عندما تذبح رقبته في مقدمتها وتقطع العروق الأمامية؟ هل يشعر بهذه الآلام الشديدة؟ فقال العالم بالطبع لا. عالم كافر من كندا على ما أذكر، عالم كافر ولك بالطبع لا، بالطبع لا. الحيوان عندما يذبح ويرفص لا يجد آلام؟ لك لا فيش آلام. ليه؟ لك لأنه عندما تقطع العروق المفروض تكون السكينة حامية والحيوان ما يشوفهاش، انت عارف طريقة الرحمة في الإسلام، يوم السكينة تقطع العروق الأمامية فيتوقف توارد الدم على مخ الحيوان، وعندئذ يصاب الحيوان بإغماء فوري فلا يشعر بأي شيء. هذا أول حاجة. فقيل له يا دكتور يعني الإغماء ده يفقده الشعور بالألم؟ قال نعم. قال فلما هذه التشنجات والترفيس اللي موجود في الحيوان ده ليه؟ قال هذا أمر يسير. قلنا ما هو؟ قال إنك قطعت العروق الأمامية ولم تقطع العظم، عظم الرقبة، وعظام الرقبة فيها الأحبال العصبية والأجهزة العصبية اللي ماشية، الإشارات العصبية اللي راح لجميع خلايا الجسم وأجزاء الجسم، فالمخ لا يزال حيا وإن فقد الوعي والشعور بالألم لكنه لا يزال حيا، والأعصاب لسه ماشية في الرقبة لكنك ما كسرتش الرقبة، فهي ترسل إشارات لجميع خلايا وعضلات وأعضاء الجسم أن ترسل ما عندها من الدماء لأن الدماء توقفت عن المخ، فيقوم الحيوان بهذه التشنجات وهو مغمى عليه أصلا لا يشعر بشيء، وإنما هي إشارات المخ عشان الدم يطلع بره عشان تكونها أنت لحمة هنية طيبة مذكاه. فمن الحكيم؟ أهو ده ذكر الله عز وجل، هذا هو ذكر الله. يبقى الذكر لله هو بالطريقة دي، بهذه الطريقة. ما ليه الطرق بقى والضرب على رأس الحيوان ليغيب وعي الحيوان وبعد كده تيجي بقى بحوث؟ لأنهم جاهلون، بل هم قوم يجهلون. الحيوان يموت موتا بطيئا على مراحل، وعندئذ يفقد الغشاء المبطن للأمعاء الغليظة قدرته على الخط الدفاعي أمام الميكروبات الضارة جدا في الأمعاء الغليظة للحيوان، فتخرج في الدماء وتسري وتتخلل اللحوم، وهم فاهمين، هم على علم، هم على رحمة، فضروا بالحيوان وضروا بالإنسان. هذا هو ذكر الله عز وجل، ثم ذكر آلائه ونعمه، هو ده المحبة لله، ونظل هكذا إلى أن نلقى الله. اثنين، ثانيا الرجاء، وتكلمنا عن مقدمات ونتائج. ايه المقدمات؟ طب ايه اللي يحرك الرجاء؟ طيب مطالعة الكرم العفو الحلم عند الله عز وجل. بس كلما يا اخي انت عندما تطالع كرم رجل في البشر فانك ترجو اقراضه وترجو تسليفه لك وترجو صدقته عليك وترجو احسانه اليك وترجو وترجو، لانه رجل كريم، فكيف بالكريم عز وجل؟ وكل الكرم في الخلق انما هو اثر يسير جدا من صفة الكرم لله، اثر مترتب على صفة الكرم لله عز وجل، هو مقتضيات كرم الله. فمطالعة الكرم والحلم والعفو هذا هو الذي يؤدي الى الرجاء، بحيث الرجاء يكون لله وحده. فاذا رجوت الله وحده لن ترجو الناس ابدا الا في الله، ولن يحدث العكس. الرجاء بيحصل مع الناس ليه؟ كلنا نرجو المخلوق، ودي مصيبة، ده شرك لا يكاد ينجو منه الا من عصم الله، كما يقول شيخ الاسلام في المجلد الاول مجموع الفتاوى. مين اللي بينجو من هذا الشرك الخفي؟ من الذي لا يرجو الناس؟ مصيبة. انما الصح انك ترجو الله وحده، هو ده عشان كده بقول لك الاخلاص مش هيكون الا بعد الزهد، لا ترجو الناس ابدا، وانما ارجو الله في الناس، هذا هو الرجاء. فاذا عظم رجاؤك في الله قل رجاؤك للمخلوقين حتى ينعدم، هو ده التوحيد. هو ده التأل، هو ده غذاء الروح، هو ده العظمة. طب نجيبه ازاي ده؟ مطالعة الكرم والحلم والعفو اساسا من صفات الله عز وجل، وبصفة عامة تعرف على الله عز وجل. هو ده يجعلك ايه؟ لان الرجاء يحدي القلوب الى المحبوب، فالمحبة تضعك في السهلك، هو مرشي لله مش انت قابله. والخوف يمنعك من الشرود على جانبي الطريق الى المحبوب. ولك انت راح فيه؟ الطريق ده بعيدك عنه، خليك هنا، خش خش هنا، خش هنا، خش الصراط المستقيم. تروح فين؟ الخوف. اثبت اثبت مكانك. اذا ذكر الله وجلت قلوبه. ولا غلط يا ليه؟ ابعد عن المعصيه، خليك هنا. هو ده الخوف. والرجاء يقودك. يبقى محبه الله تضعك في الطريق الى ربك الى المحبوب. الرجاء يقودك ويحدوك ويساعدك ويترتب عليه الشوق. والخوف يمنعك من الابتعاد عن هذا الطريق ومن الشرود من هذا الطريق. طب الرجاء مطالعة كرم والحلم والعفو. طيب التالتة اللي هو الخوف، مطالعة الوعيد وصفة البطش لله عز وجل، مطالعة ما يحدث من السنة الربانية في الدنيا والآخرة، مطالعة حكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، تذكر أن الله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. عباد الله، دقائق معدودة لأنني أطلت فعلا يعني، لكن كلما نظرت إلى بعض الناس لم يستطيعوا متابعتي، وأنا لا أتكلم في كلام بايت كما يقال، ولا في أمور يعني أمور عايزة عقول وعايزة صحيان ويقظة واستعانة بالله، وبعضكم لم يستعد، فأضطر إلى التطويل إلى الإعادة، يعني فسامحوني في هذا، وسأنتهي بعد قليل جدا. انظر إلى البدن. طبعا موضوع الشوق إلى الله ورجاء لقاء الله ده لسه يعني حتى الآن هذه مقدمة. فمسألة البدن كمثال، البدن يلزمه الأكل والطعام والأكسجين وما إلى ذلك، فلا يستريح البدن إلا بأن ينال قسطه من ذلك، وعندما يدرك هذا يجد لذة. عندما يدرك الطعام يجد لذة، عندما يدرك الأكسجين يجد لذة، عندما يدرك الماء العذب يجد لذة، عندما يدرك حاجاته يجد لذة. هذا أمر سهل معلوم. كذلك الروح، وهذا هو الذي يجهله الناس. الناس يعرفون البدن، البدن يحصل له كده، لكنهم لا يعرفون الروح، ما الذي يحدث لها. الروح أيها الناس خلقت لابد لها من غذاء في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. والله العظيم إبراهيم هو يجادل قومه قال لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، أنا في كل لحظة روحي محتاجة لغذاء وإلا تموت. كل استجيبوا لله رسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا يغر أنك حياة البدن، لا أنا بتكلم على حياة الروح، فدي اسمها روح بتحيي البدن كويس جدا، ودي كل البشر. انما الروح نفسها لا حياة ولا موت، اكثر ارواح الناس ماتت. انما احنا عايزين حياة، عايزين روح صحية حية. ازاي؟ ما لهاش حياة الا بذكر الله عز وجل وبرجاء لقائه والشوق اليه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اهو ده، الناس تجهل هذا في كل لحظة. إبراهيم لما قال لا أحب الآفلين، هذا القول أي نعم يتضمن أن ربه لابد أن يراه دائما. لما يتزل إليه عاوز يستعينه، يعني يطلب منه، ده الربوبية، ده اسمه رجاء لقاء الرب عشان يديني الجنة وابعدنا عن النار. لا 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 لا، ده أنا بتكلم عن شيء تاني، ده أنا بتكلم عن لقاء الإله، لقاء الله ده شيء آخر، عن تعلق الروح بالله، هذا الذي أتكلم عنه، مش تعلق الروح بالبدن، تعلق الروح بالله. هذا هو الأمر الذي يجهله المسلمون، ولا بد من دراسة هذا الأمر كدراسة أساسية جدا في التوحيد. فالروح لا بد لها من روح أخرى. الروح الأخرى دي اللي هتصح روحك هو القرآن والإيمان، هو غذاء القلوب، هو بعامة ذكر الله عز وجل ذكرا حقيقيا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإبراهيم لما قال لا أحب الآكلين لأن بدني يحتاج ربا وحيغيب عني ما ينفعش، وبعدين قلبي روحي تحتاج إلها وحيغيب عني ما ينفعش، لأن الآكلين ده لابد في كل لحظة روحك تحتاج إلى تأله إلى الإله الحق. هكذا خلقت ورب العرش العظيم والناس يجهلون ذلك. هنفهمها ازاي دي؟ اهو بقول لك ده اسود وده ابيض والناس مش عارفه تستوعب، فما هعمل ايه؟ خلقت الروح كده، دلت الادله على ذلك ان روحك لا بد لها من روح لكي تحيا، روحك قلبك يعني. وذلك بقول القلب المتعلق بالروح مش المضغه، ده المضغه دي بس اللي هو قلب البدن مالك في البدن، كذلك الروح هو مالك على الانسان، مش الروح اللي بيحيا بها البدن، لا الروح اللي بتحيا بها الروح وهو الوحي. كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، فاذا نالت روحك قسطها من هذا الغذاء اطمأنت وسكنت والتذت وهدأت وتشوقت الى الله عز وجل. تفضل الروح دي تتغذى بذكر الله، فان نسيت ذكرت الله، واذكر ربك اذا نسيت. طيب نسيت وانشغلت بمشاغل الدنيا ترجع تنيب، ابتعدت تنيب ازاي؟ هو ده الروح غذاؤها التعلق بالله، ما فيش غذاء الا ده، الغذاء الوحيد التعلق بالله، هذا هو اصلها وما ترتب على ذلك اللي هو التأله اللي هي الالهية. عشان كده بنقول لا اله الا الله، فإن قصرت في تغذيتها أخذت غذاء ولا بد رغما عنك من أغذية البدن، تهوى البسبوسة بس، بسبوسة إن شاء الله تضع الرقاب، تهوى المرأة بس تعبدها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لأن روح روحه لم تأخذ غذاءه، أو لأن روحه لم تنل نصيبها من الغذاء فسحبت او راحت الى البدن والى النفس الامارة بالسوء لتأخذ تألهها من ذلك. طب هو النفس عنده والبدن عنده ايه؟ الهوى والمزاج بقى، نفسك في كذا عايز كذا، ثم رح تقول لك طب هات ده اتألهه، غصب عنك هيحصل ده. افرأيت من اتخذ الهه هواه، عايز تقول النتيجة ايه؟ الظاهر ايه؟ والله الظاهر بقى ان الحلال والحرام عنده ليس حلال الله وحرامه وانما مصلحتي، الدنيا مصالح يا عم شيخ، اهو ده اهو، لانه تأله لايه؟ اتخذ الهه هواه. طبعا الموضوع طويل وستتكلم فيه الجمعة المقبلة باذن الله، باذن الله بادلته، ونبين الشوق يعني ايه، لانك تفضل كده كل ما تنسى ترجع بسرعة انابة منيبين اليه، هذا هو السر بقى، مسألة الانابة دي، الرجوع السريع للحق عز وجل ولامره ونهيه، الرجوع اليه تبعد عنه هو اصدق، ارجع له بسرعة، تبقى ارجع، الصراع والابتلاء والفتن استعن به هو السميع وعليم، ما تخافش، فاستمسك بالذي يوحي اليك واستعن بالله ولا تعجز، هذا هو الامر. يبقى اذا انت دايما ايه؟ تتعلق بالله عز وجل وتظل مشتاقا الى الحبيب المحبوب عز وجل في جميع الاوقات، مهما عظمت المحن والخطوب ومهما اسودت الامور، مهما حدث فانت تتشوق للقاء الله وتعلم انه سامع وعالم، فلما بتضرب يا رب انت تعلم او تسمعه وتبقى عارف انه بيسمع ويعلم. يا سلام لما قابلك يا رب، ايوه كده قدر لي حاجه وثبتني فيها، قابلك ابقى انا عملت حاجه بدل ما ابقى مكسوف وعلى استحياء، اهو ده من كان يرجو لقاء الله في ظروف الفتن والمواجهات الصعبه، انك ستلقاه يوما، يعني ستلقاه يوما، الشوق حتى تلقاه ماشي، فاذا لقيت الله ها الشوق ينتهي، ايوه نعم الشوق ينتهي، ويبدأ شوق اخر اعظم بكثير جدا من هذا الشوق في الدنيا. ان لقيت الله ظهر لك شوق اخر، شوق الى اي شيء؟ الى القرب اكثر والدنو اكثر والحظوة عنده اكثر، لا لسه لسه في شوق اخر، في شوق ثالث. اذا دخل المؤمنون او عباد الله الجنة نادى مناد يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد ان يجزكموه، فيقولون ما هو؟ فيقول خلي بالك هنا ما هو، الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة؟ الم تجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، وتلك هي الزيادة. ده من حديث صهيب عند مسلم وغيره. فما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه. إذا أحب شيء إليك يا عبد الله هو اللي أنا بتكلم عنه، اللي هو التعلق بين الروح وبين الله، اللي هو في القمة لقاء الله في الجنة والنظر إلى الله عز وجل. فإذا انتهى اللقاء في الجنة بالنظر إلى الله تشوقت أكثر وأكثر إلى النظر إلى الله مرة أخرى، فإذا لقيته تشوقت أكثر إلى طول المدة وإلى الاستمتاع والتلذذ بالنظر إلى الله، فإذا انتهت هذه أيضا ورجعت إلى نعيم الجنة اشتقت أكثر وأكثر وأكثر، وتظل دائما وأبدا في شوق عظيم رهيب لله. وهذا هو التعلق بين روحك وبين الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم. هو درجة لقاء الله تأخذ منه، ده لقاء الرب. إنما لقاء الله عايزه هو نفسه، مش عشان تأخذ منه. ما تأخذ منه ماشي، دي لقاء الرب. إنما لقاء الله عايزه هو. عايزه هو إيه؟ عايزه هو تسمعه وتشوف وتنظر إليه. هو ده، هذا هو الأصل يا عباد الله. وانشغل الناس عن ذلك بالفل والزيت الحار والفلوس والفسحة كلام الفارغ، الدنيا الواطية. هذا هو الأصل الذي خلقت من أجله، هو ذا الأصل. إن لك قيمة كبرى عند الله. هذا هو التأله الحق، هذا هو التأله الحق الذي من أجله ينبغي أن نوحد الله بالمحبة. إزاي نخول محبة يا أخي؟ فتضعف محبتك للمخلوقين، بس مش هتحب حد إلا لله. تقوي الرجاء يا اخي فيضعف رجاؤك في المخلوقين، هو ده. تقوي خوفك من الله يا اخي وعرفنا الاسباب. فلا تخشى احدا الا الله. لو خشيت الله وحده وقويت خوفك من الله. والمسائل دايما ايه؟ شوف، تقشعر جلوده لذكر الله، ده القرآن، تقشعر قلوب الذين يخشون ربه، وبعدين ثم تلين مراحل جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، تطمئن بقى خلاص وصلت. هذا هو المطلوب، هذا هو التوحيد الذي يطلبه الله من الامة. وان شاء الله الحديث بقية في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم في اطعام المساكين، لا تنسوا ذلك كوسيلة لتطهير روحك. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهر روحك وتنمي روحك. قد أفلح من زكاها نماها في الخير، هو ده. فالصدقة بتاعتك دي رايحة في محلها تمام. لا عندنا نفاق ولا ناس تبعت عن دنيا ولا هيئة منتفعين ولا عندنا البلاء الموجود. ولك أن تأتي وتتفرج وتتعرف على الواقع الذي عندنا بفضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا وعلى المسلمين. فسارعوا إلى التبرع، بداية عظيمة جدا للحرص على هذا التعلق بينك وبين الله عز وجل، حتى تظل روحك في تعلق أبدي يزداد بمرور الأيام في الدنيا، ثم يصل إلى القمم في الآخرة وإلى الذروة عند رؤية الله عز وجل. هذا هو المطلوب، هو ده التعلق، وهو ده الحياة الطيبة اللي من غيرها الناس ينعيش ضنك، اللي من غيرها بتوع أوروبا عمال شغال مع الرأس والمزيكا والخمور وشاغل الاحاسيس بتاعته عشان ما يفوقش يفكر ليستشعر الالم في روحه، لان روحه بلا حياة، لان روحه ميتة، فهي تؤلمه اشد الالام، فيحاول ان يغيب عقله لكي يطيب عيشه. اما انت فموحد، علمت ان حياتك الطيبة لا تكون الا بهذا، والا فهي المعيشة الضنك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم تولى أمرهم وأطفالهم ونساءهم وشيوخهم وبناتهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، شتت رمي الروس الخنازير بعيدا عنهم، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم الروس وزلزلهم، اهزم الروس وزلزلهم، اللهم عليك بكل قوى الكفر في الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين نصرة إخوانهم يا رب العالمين. اللهم نصرك لجميع المجاهدين في جبهة تحرير مورو، في جزر مندناو، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إن العدو قد طغى وبغى عليهم واستعان بأمريكا وبالشرق والغرب عليهم مع كثرة الأعداء وقلة الموحدين، اللهم إنهم يدافعون عن دينك يا الله، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الدولة للموحدين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين، على المنافقين، على الكافرين، على الظالمين. اللهم عليك بفعلهم لا يعجزونك، اللهم عليك بفعلهم لا يعجزونك. نعوذ بك اللهم من شرورهم ونقرأ بك في نحورهم. نعوذ بك اللهم من شر المنافقين ومن شر العلمانيين ومن شر الملحدين ومن شر الكافرين في الغرب والشرق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.